إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أخرج الإمام النسائي وأحمد وصححه ابن حبان رحمه الله جميعا من حديث سبرة ابن أبي الفاتح رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، فقعد له بطريق الإسلام، فقال له: أتسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء أبيك؟ فعصاه فأسلم. فقعد له بطريق الهجرة، فقال له: أتهاجر وتذر أرضك وسماءك؟ وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول. فعصاه فهاجر. فقعد له بطريق الجهاد، وقال له: أتجاهد؟ وإنما الجهاد جهد النفس والمال، فتقاتل فتقتل، فتنكح امرأتك ويقسم مالك. فعصاه فجاهد. قال صلى الله عليه وآله وسلم: فمن مات منهم كان حقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة، ومن قتل كان حقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة، ومن غرق كان حقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة، ومن وقصته دابته كان حقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة. في هذا الحديث بين لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الشيطان لم يترك سبيلا يسلكه ابن آدم إلى ربه إلا وقعد له على الرصد، كما قال تعالى: لما رفع الشيطان عقيرته على ربه فقال: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فكل سبيل يسلكه العبد في أي عمل طاعة أو حتى في الأعمال المباحة لا بد أن يكون الشيطان له نزغتان: نزغة بإفراط ونزغة بتفريط. واستمع إلى قول الله تبارك وتعالى، النبي صلى الله عليه وسلم قال له: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. فذكر التوبة والطغيان، والتوبة دلالة على الذنب وهذا فيه تفريط، والطغيان هو مجاوزة الحد بالبدعة مثلا وهذا هو الإفراط. فكل عمل يكون الشيطان فيه نزغتان: نزغة تفريط ونزغة إفراط. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل المثال الطرق الثلاثة الكبيرة التي يقعد الشيطان لابن آدم بها. والشيطان نشيط جدا لا يكل أبدا ولا يمل، وهو ذو حساب لا يرسل سراياه إلى بني آدم ثم يتركهم هملا، لا بد أن يحاسب كما في حديث جابر في صحيح مسلم، وقد رواه ابن حبان وغيره من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. في حديث أبي موسى قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الشيطان من أضل اليوم مسلما ألبسته التاج. في حديث جابر قال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يضع عرشه على الماء، كل ستار يوضع على الماء في الصباح مثلا، ثم يرسل سراياه تترى إلى بني آدم. كل شيطان معه التفسير يروح في بني آدم، وأعظمهم منه أو أدناهم منه منزلة أعظمهم فيه. بعد ما تنتهي المهمة وخط السير يبتدي بقى يقف في صعيد واحد، والشيطان يجلس على الكرسي ويبتدي يحاسبه بقى، فيقول للأول: ماذا فعلت اليوم؟ يقول: ما تركته حتى فعل كذا وكذا كذا وكذا، أجناس المعاصي، حط أي معصية زي ما فعلت، ما تركته حتى قتل أباه، قتل أباه. وده شوف مش عارف، وانت ماذا فعلت؟ ما تركته حتى مزق امه، وانت ما فعلته حتى زنى، وانت ما فعلته حتى حط اجناس المعاصي، كل ده وزحلان، لان ما عملوش حاجه، لا طعموه ولا طعموه ولا زنى ولا داع، مفيش. حتى ياتي الدور بقى على الشيطان: وانت ماذا فعلت؟ يقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين اهله. فضلت ازيد لي بقى فلان وبتاع، وانت تفضل مرمطون لحد امتى؟ وعمال تمرمط فيك، والشغل اللي تخش ده شغلته ايه؟ قلنا انت طالب وخلاها تقدم وخلاها تعرف ان الله حق وتسيب التراب بعديك، مش تعرف ان انا لما تطلع يحصل كذا وكذا ومش عارفين كذا، تيجي ينفخ فيك لحد ما راحت يضج صدره من هذه الوساوس فيبكي على امرأته من الطلاق. أول ما يقول له: ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهله، يقف الشيطان فيلتزمه يدعو الحب ويقول له: نعم أنت أنت. هو الشغل. بعض الناس قد يستدل يقول: طيب يعني ما تركته حتى زنى أو حتى فعل أي معصية من المعاصي الكبيرة. طب دي كلام ومنصوص عليه عقوبات، انما الطلاق مباح. ازاي الشيطان المعاصي الكبيره اللي تهلك بني ادم لا يختلف لها، والطلاق اللي هو المباح فرحان بيه وجيد وشايف الدنيا ظبطها؟ في حديث ابي موسى الاشعري لما يذكرون له بعض الناس المعاصي يقول: يوشك ان يتوب، واي ذنب ممكن يتوب منه، فإذا تاب المرء من الذنب إلى عمل الشيطان كله ما حضر، كأنه ما عملش حاجة. بخلاف الطلاق مثلا، قد يطلق المرأة خلاص، يحصل نوع من التشرد للأولاد، الرجل يتزوج امرأة أخرى مش عارف إعداد يربي أولاد المرأة الأولى، المرأة تتزوج فالرجل الجديد مش عارف إعداد يربي الأبناء خلاص هيروح فيه أولاد، يحصل نوع من التشرد ويبقوا داخلين في الاحتياط الاستراتيجي لإبليس. عصابات الاهل الارض ده تلقى بقى عمالين يقتلوا وتلاقي ده العيال دول فيهم، عمالين مش عارف يعملوا ايه العيال دول فيهم، يعني يحدث من الفساد ما لا يعلمه الا الله. بسبب ايه؟ مفيش رقابه على الاولاد. الدين الاسري هذا انتهى بالطلاق. فاعظمهم منه فتنه، فاعظمهم فتنه اقربهم منه منزله. فالشيطان لا يتم. قيل للحسن البصري: أينام ابليس؟ قال: لو نام لوجدنا راح. فهذا لا على طول شغال على طول. فده مهم الانسان يذهب الى طريق خلق الشيطان جالسه، فقعد له بطريق الاسلام. كافر هيسلم. قعد له بطريق الاسلام وقال: لا اتسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء أبيك. ده استفزاز، هو بيقول ده نوع من أنواع الاستفزاز، يستفزوا بذكر الآباء، لأن معروف إن الولد دائما ينزع إلى أبيه ويتكفر بأبيه. شوف رسول، شوف رب العزة تبارك وتعالى يقول: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. والمقام مقام تحريض على كثرة الذكر، فلو كان هناك مذكور أكثر من الآباء لذكر. كان من زمان الرجل إذا أراد أن يحلف يحلف بأبيه وبرأس أبيه. وحديث الصحيحين لما عمر بن الخطاب قال: سمعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقول وأبي وأبي، يحلف يحلف بأبيه. فقال يا عمر: إن الله نهاكم أن تحلفوا بآبائكم، ومعروف أن الذي يحلف به لا يكون إلا عظيما. فالآباء لهم في نفوس الأبناء لهم عمق، وجذور الآباء في نفوس الأبناء ضاربة. ونصف الكفر الموضوع في الأرض سببه الآباء، سببه الآباء. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا: حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى قريش قالوا: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثرهم مقتدون مقتدون. وإبراهيم عليه السلام لما دعاهم إلى عبادة الله عز وجل وجاءهم يعبدون الأصنام قال: وجدنا آباءنا لنا عابدين، وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. فالآباء لهم عمق عند الأبناء، مع أن الغريب جدا طالما العصبية للآباء يعني في أمام دعوة الأنبياء وصلت إلى هذا الحد، تستغرب يا أخي أنهم مع أبيهم الأول لم يكونوا متعصبين له وهو أدرى عليه السلام. يعني ربنا عز وجل يقول: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. من الجنة هي جنة الخلد على رأي جماهير المحققين، مش جنة كده وخرج منها، لا، جنة الخلد. فدي بقى لا جبلة ولا قصر ولا إساء، دي جنة الخلد. ربنا عز وجل يقول: لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة، ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهم. فكان المفترض بقى لو العصبية للآباء عصبية حقيقية ما كنتش بقى يا أيها السادة تضع يدك في يد الشيطان وتكون قوالا له وتشتغل معاه وقد أخرج أباك من الجنة. كان المفروض تظهر له العذاب لو المسألة مسألة ذلك، فعايز تطرد المسألة على طول ويبقى الأصل بتاعك لا ينتقد، مش هتعصب لله القريب. اما ابوه لو ادم عليه السلام وقد خرج من الجنه لا يروح يتعاون مع الشيطان ويضع عذره في الشيطان. فهذا يدل على ان ذكر الاباء كان مجرد تكئه ليصد عن سبيل الانبياء. هو بيستفز يقول له: ابوه تخالف دين ابيك؟ قل اهلك الذي اهلك ابا طالب ايه؟ نفس القصه كما في حديث سيدنا حسن في الصحيحين لما دخل النبي عليه الصلاه والسلام على عمه وهو يجود ونسيه وجد له ابا جهل واخر اظن اميه وغيره يعني، فالنبي عليه الصلاه والسلام قال: قل يا عم قل لا اله الا الله كلمه احاج لك بها عند الله يوم القيامه. يقول له: يا اتذر دين عبد المطلب؟ فقال: هو على مله عبد المطلب. اخر الكلام الذي قال هو على مله عبد المطلب. هو قال السوء اهو ما عاديش عملوا بايه؟ والصلاح مساحي كما يقال. فلما اراد ان يسلم قعد له طريق الاسلام، قال: اتسلم وتذر دينك ودين ابائك واباء ابيك؟ فعصاه فاسلم. وطبعا اسلم الاباء يا اخوانا ليس هينه وليس سهله، لان كلمه فعصاه فاسلم مش كلمه بسيطه كده عصاه فاسلم، لا، ده قاوم اشد المقاومه حتى يترك سنة الآباء. فلم يزرق الشيطان طمعان فيه فقاعد له بطريق الهجرة، قال أتهاجر وتذر أرضك وسماءك؟ برضو استهزاء كله. وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول. طب الإنسان اللي يكون هربان بدين هذا وهربان بدين بيبقى مستوحش خايف من الناس كلها، أي حد يبص عرفني هيبلغ عني اكتشفني، فدائما تجده منجمعا مش منبسط كده ولا مستمتع بالبلاد التي هاجر إليها والحرية التي يعني له حرية يسيرة كالفرس في الطول. تعرف مثلا لما يكون واحد واخد البهيمة موديها الغيط الحفر عشان ترعى بالسيم ولا الحشيش ولا في خضرة ولا كده، حتى لا تشرط البهيمة يربطها بوتد. طب البهيمة دي محبوسة ولا حرة؟ انت تقول محبوس او لا؟ لها حرية بقدر طول الحبل، ما تعرفش الحرك اكثر من طول الحبل، بس تروح ثلاثة متر وتدور في الثلاثة متر يبقى لها حرية بس متكتلة. اخو ده كمثل الفرس في الطول، ربطه بحبل في رجله وسابه ايه يمشي بخلال حبل ثلاثة متر. طب انت راجل قاعد في بلد ومبسوط كويس تروح وتهاجم وتقيد حرياتك ولا تستطيع ان تخرج، واذا حاولت لقيت واحد بمصاري تقول جاسوس واكتشفوني وعرفوني والكلام ده، الروح ده كله عشان ايه؟ المشكله كمان تذر ارضك وسمائك، ما تذر ملاعب صيدك. لا شوف الواحد ممكن يتقلد ارفع المناصب الدبلوماسيه مثلا، وانا بقول الدبلوماسيه على فكره اكثر من بيلف في الدنيا، يتنقل كل يوم من سفاره لسفاره بتاع الكلام ده، وفي كل مرة يدخل في قصر في الضاحية الفلانية وده قصر الضاحية الفلانية وكذا، لا يحل مطلقا إلا للبيت الذي تربى فيه. ليه يلف الأرض كلها؟ ولا بيت يدخل قلبه إلا البيت الذي ولد فيه وتربى فيه. وشوف كان حدثت قصة قديمة مع رجل عربي فيها هذا المعنى. كان هذا الرجل متزوجا بامرأة وبعدين ايه تزوج امرأة أخرى وأسكن المرأة اللي الثانية مش هقول الجديدة يعني عشان مش حديثا، أسكن المرأة الجديدة بجانب المرأة الثانية بجانب المرأة الأولى. المهم كل واحدة من دول لها ايه خادمة، فالصبح كده المرأة الخادمة بتاع المرأة الثانية طبعا تقعد قدام الباب، فلقت ايه جارية المرأة الأولى ايه قاعدة قدام الباب بتاع ستات، فقالت ايه رمي عليها كلمتين كده شكل على الصبح ده، قالت ايه وما تستوي الرجلان رجل صحيحة ورجل رمى فيها الزمان فشلت. يعني شبه المرتين الرجل الست الأولانية بقى رجل مشلولة خلاص راحت عليها، والثانية بقى اللي هي العافية شوية. وما تستوي رجلان رجل صحيحة ورجل ظن فيها الزمان مشلتي. فأنا اتوقفت عليها بس يعني قالت ونعم ما قالت. قالت لها نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول، كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزل. ده نفس الكلام لف روح الدنيا بحالها والبلد تصل في كل مكان، لكن البيت الذي يتحرك له قلبه وتسرع بها دقات قلبه كما البيت الذي فيه ملاعب الصلاة، وهذا له تأثير بالغ على الإنسان. عشان كده القصة الرجل الذي قتل 99 نفسا حديث ابي سعيد في الصحيحين، قال الراهي العالم للرجل القاتل لما قال اني قتلت 100 نفس الي توبه؟ قال ومن يحجب عنك باب التوبه اخرج لارض كذا وكذا فان فيها قوما صالحين فاعمل معه. لماذا امرته ان يخرج؟ لأن الأرض التي مارس فيها العصيان لها قوة شد وجد، فسيرجع إلى العصيان مرة أخرى إن لم يكن بحنين طبيعي إلى الأرض والأماكن، فسيكون بقرناء السوء. ما هو لك اللي ما يقدرش يقتل عدوه يصاحبه. فده راجل كان يذبح الناس ذبح النعام، تخيل في بلد ذبح 99 بني آدم. طب والعالم اللي عايشين دول عايشين فين؟ ما دورهم؟ عمال يذبح وخلاص؟ لا بقى مفتري وكل واحد خايف على نفسه. فبقوا كلهم بصانه لوح عشان يدافع عن نفسه ويحمي نفسه، يبقى بصانه او السماع هنبدا السماع والسيف والكلام ده كده هيركب بوميري وبعدين لا يتعرض شغل بالسلاح لا يكفيه، فيوم يغري ان يقتل الاخرين عشان هو كمان ينجو. فما يؤمنه ان لم يكن بواقع جذب الارض في البيئه التي عاش فيها، فيكون بواقع قران السوء. فقد يرزونه ازدى على ممارسه الاحسان مره اخرى فيرجع. قالوا لا، انت لابد ان تاخذ. وزاد العلماء ان هذا الحديث من فوائده اوصوا من ابتلي بدار العشق ان يترك البلد، ان يترك بلد المحبوب. ليه؟ كل حاجه افتكر يروح تحت الشجره دي يا مكان الغرفه، والشجره دي يلاقي بقى مسمارين وحفرين قلبين و سهم طالع كده وسهم طالع كده، يعدى على المقهى، يعدى على المطعم، يعدى على مش عارف ايه، يعدى على ده، كل حاجه بتفكره في القصه دي فممكن يرجع. فقالوا اذا اراد ان يروى من دار العشق فلا بد ان يترك البلد ويترك كل مكان يذكره بهذا. ايه قوه الجذب؟ قوه جذب الارض. هو الشيطان هيستفزه، تترك ارضك وسمائك. ده الحيطه دي انت عايش فيها دي لها سمت عندك. وشك لما بتضيره وانت نايم للحيطه، لما تضيع الحيطه الثانيه بتبقى قلقان. خلاص خدت على كل حاجه في البيت. فيقوم يستفزوا بالمساله دي ويخوفوا بتقييد حرياته. فيقول له اتهاجر وتدعو ارضك وسمائك؟ كنت عارف الهجره من الدار مسألة كبيرة ليست مسألة هينة. قال الله سبحانه وتعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. فجعل الخروج من الدار عديل القتل. الخروج من الدار ليست مسألة هينة، ستعرف ما الذي فعله الصحابة وكيف كان الاعتقاد عندهم راسخا ثابتا. فلم ينوي واحد منهم ابدا عنقه لينظر خلفه او لينظر الى الدار التي تركتها ابدا. لدرجه ان يعني سعد بن ابي وقاص في مرض موته وحديث الصحيحين في حجه الوداع، لما مرض مرضا شديدا خش فيه عن الموت، فكان خايف يموت في مكه، أرضه الأولى. فقال رسول الله: أخلف وراء أصحابي، يعني هموت وأدفن في مكة. فخايف لأنه حتى تتم الهجرة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أتم لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. الرجوع على العقد ده معناها يرجع يسكن في مكة تاني. ولذلك في حديث علي بن الحرمين عند البخاري وغيره: لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم للمهاجرين ان يبقوا في مكه بعد الصدر الا ثلاثه ايام. فعندما خلص النطق المسموح له في مكه ثلاثه ايام فقط، ولازم يخرج من مكه. فاي واحد خرج الى الهجره حرمت عليه مكه ان يرجع اليها لتتم هجرته. اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. وصهيب الرومي لما خرج اتخذ الليل جملا، أنا تخرج بالليل وبتاع والكلام ده، علموا أنه خرج، طردوه بالخيل حتى أدركوه في الطريق. قالوا جئتنا صعلوكا لا مال لك وتريد أن تخرج المال وتذهب؟ طيب أرأيتم إن أعطيتكم مالي تخلون بيني وبين وجهي؟ أنا ذاهب إلى المدينة أديكم فلوس تتركوني أنا؟ قالوا نعم. قال المال في مكان كذا وكذا فتركوه. فلما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه ما جرى قال له ربح البيع يا أبا يحيى، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. بيع الربيح نفوس هو خالقها وأموال هو رازقها يأخذها منا ويعطينا عليها الجنة. بيع الربيح. الهجرة من الدار ليست مسألة خيرة، ولا تزال هذه الهجرة موصولة إلى يوم القيامة. الهجرة من بلد السنة إلى من بلد البدعة إلى بلد السنة، بلد الكفر إلى بلد الإيمان، ومن بلد المعصية إلى بلد الطاعة. إلى الهجرة دي مستمرة. المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. كلام النبي عليه الصلاة والسلام، دي الهجرة التي تمضي إلى القيامة. فقعد له طريق الهجرة، قد تكون الهجرة مهمة حتى يتم إيمانه. حتى يتم إيمانه. لا يستمر الا اذا تركت البلد. وترك البلد احنا عارفين زي ما قلت لكم كان الخروج من الدار عديل القتل. ليس كذلك. فلما بقى استفزت بالكلمتين دول تدعو ارضك وسمائك وانما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطير فعصاه وهاجر. لم يتركه. لا يزال الشيطان يطمع في ان يضعف ابن ادم لحظه فيفرقه بها. في ترجمة الإمام أحمد رحمه الله ذكروا أنه هو بيحتضر يعني قال بعد فلما أفاق من هذا الغش ذكروه بهذا التوجيه بعد دي. قال جاءنا الشيطان فقال أفلت مني يا أحمد. قال له بعد أفلت منا الصح يوم مبروح تفات البلد. ليه؟ لأن المرأة قد يضل وهو يرى منازله الآخرة. يرى منازله ويضل ينحرف. وحديث سهل بن سعد الساعدي الأعمال بالخواتيم. ما هو الخواتيم؟ الإنسان لا يدري بما يختم له. فالشيطان دائما يطمع لحد غروب الروح لعلك تواتيه على ما يقول. عصاه فهاجر ام سبق على باب الجهاد؟ قال اتجاهد؟ وانما الجهاد جهد النفس والمال. فتقتل فتنكح امراتك ويقسم مالك. فعصاه فجازت. برضو تشوف كل كلام استهزاء. برضو تقتل امرأتك وتتزوج بعد. في ناس ما يفهموش المسألة دي ويقول لمرأته تعالي نتعاهد ألا تتزوجين بعد. ما أنت مت خلصت ترك ما تجده وأنت حي لا يكون في لا في البرزخ ولا في الآخرة. الغيرة والبتاع والكلام ده. يا مرة لما كنت في أمريكا سنة 63 شفت أغرب حاجة. رجل فلسطيني متزوج بامرأة أمريكية وبعدين حب يتجوز ثاني، فامرأته غيرانة جدا جدا ورفض المسألة رفضا باتا وفاة. فجاءت لي يعني بمناسبة إن أنت يعني طرقت هذا الباب وعندك أكثر من زوجة والكلام ده، حاول إيه؟ ان كده برضه تمس الموضوع ده من قريب كده نفسه رفيقه وكده. وانا بقى الموضوع ده برضه ايه يعني لما اكون في بلد غريب ولا حاجه ببقى خايف اتكلم فيه عشان يرحلوني. ها؟ فقلت اتكلم. استغربت جدا بقى. وانا بقول ايه؟ كنت بعمل مقارنه ما بين الدنيا والاخره. او كان كلام يعني كنت ماشي زي سلم كده وعايز اوصل للبسطه يعني اللي انا عايز اوصلها يعني. فالكلام اللي جاب الرب فبقول ايه؟ بقول ده حتى في الجنه التي ليس فيها احكام مفيش رجلين يتجوزوا ست. خلاص؟ مفيش اثنين رجاله يتجوزوا امراه واحده، حتى في الجنه اللي مفيش فيها احكام اهو. بل قال الله عز وجل: حور مقصورات في الخيام. يعني في الخيام الجزء بس. وقال تعالى: قاصرات الطرف أترار. قاصرات الطرف أي قصرت طرفها فلا ترى غير زوجها. وبعدين الإنسان في الجنة على حسب عمل، كل ما عمل يكون أحسن كل ما باله أكثر من زوجة. وفي بعض الأحاديث أن الشهيد يزوج بسبعين. فالمرأة تقول لا، هو في الجنة تعدد؟ في الآخرة في تعدد. فدعت أن يدخل زوجها النار عشان ما يعديش عليها. أغرب حاجة شفتها، دعت أن يدخل عليها أن يدخل النار علشان ما يتجوزش عليها. يا رب العزيز يقول: إنا أنشأناهن إنشاء. لا الخلق هو الخلق، ولا القلب هو القلب، ولا البدن هو البدن، ولا الروح هي الروح. وقال عروبا أترارا، المرأة عروب المحبة. ها؟ القصة دي بقى مش موجودة، ونزعنا في الصدور من غير الإخوان، خلاص القصة دي كلها انتهت. ولذلك ما فيش حد في الجنة يدي أثر أخوه. قال تعالى: على سرر متقابلين. فمفيش حاجة اسمها كرسيين وظهرهم في ظهر بعض. ليه؟ لأن هذا كناية عن الإعراض، تديله ظهر لكن عن الإعراض. فلتمام المحبة تكون وجوههم متقابلة، تعريفوا بين بعض مش أفهم لبعض. شوف دي المرأة. غيرة الرجال أقوى. المرأة التي تبتلى بغيرة رجل ده يساوي الدم، لأن غيرة الرجال لا تغسل إلا بالدم، إنما غيرة المرأة تروح في المحل. المرأة غيرانة وبتاع، قلت لها كلام جميل: أنت أقرب الناس إلى قلبي، وأنا من يوم ما شفتك الحمد لله سعيد كويس. ويروح الشغل أقول: أنت ارجع، أنت ارجع لينا. لا مش عايزين حد يتمهل. ها؟ وتقدر تشوف وتكون صادقا، وتكون صادقا فيها. يعني شوف من حكمة الله عز وجل أن وسع قلب الرجل وضيق قلب المرأة. فالمرأة لو قالت لرجلين بحبك تبقى كذاب بفكر عن اثنين. ضيق قلبها فلا تسع إلا رجلا واحدا. ووسع قلب الرجل حتى انه يشمل اربع حرائق وعشرميه امر. عرفت عشرميه دي تعدوها ازاي؟ بس انا اقصد حاجه كبيره يعني. ها؟ والرجل يقول للمراه: انا اقول انا احبك وصادق، والثاني احبك وصادق، والثالثه بحبك، والرابعه احبك، ويقول لي انا بحبك وصادق برضه. فلا يستنكر ان يقول لاكثر من امراه انه يحبها يكون صادقا. ويستنكر على المرأة أن تقول لغير واحد: أنا أحبك. خلاص؟ غيرة الرجال زي ما قلت لك لا يصيرها إلا الدم، غيرة النساء ممكن ترد المرأة كلمتين ترضى. لكن الرجل لا. عشان كده لما في بعض الناس لما يتصور مراته تتجوز بعده ما يعرفش ينام. من شدة غيرته. أشوف جاب عن محبك وقال له تغسل فتنجح امرأتك. أشوف أنت تصيب المسألة دي فأعرف كده جنبها كأنه كأنه لن يموت. ما هو لابد أن يفارقها طالما أنه يعني لابد أن يفارقها، إلا أن يقتل سيموت. فجاءه على المسألة دي قال له: حتى يقسم مالك وتنجح امرأتك. ودي مسألة شاقة كما قلت على الناس. نجاح المال ربما يكون مال أخف، يعني النساء لا لهن وضع خاص عند الرجال، رجل يغير على المرأة ومن الحاجة للحاجة لحزين الرجال. ما حدث ما بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع وسعد بن الربيع الهبة ليس لها نظير في تاريخ العرب. لما آخر النبي صلى الله عليه وسلم بين سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف، شوف سعد بن الربيع قال عبد الرحمن أنا أكثر الأنصار مالا، خذ شطر مالا وعندي امرأتان، انظر